بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى أصحاب الديانات السماوية، إلى الإنسان في كل زمان ومكان، إلى كل ذي عقل وقلب وبصيرة، نقدم هذا البرنامج. مرحبا بحضراتكم. المنهج السلفي هو المنهج القويم لفهم الإسلام والعمل به، والنماذج السلفية الفريدة التي تربت على هذا المنهج القويم أثبتت بأخلاقها وصفاتها وعلمها وعملها أنها على طريق السلف الصالح حقا، فقد درسوا الإسلام درسا عميقا وفهموه فهما صحيحا، وقاموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة على علم وبصيرة. فإذا كانت السلفية بهذه الصورة الطيبة، لماذا تتهم السلفية المعاصرة بأنها تتبنى الكثير من الآراء المتشددة حول العديد من القضايا الدينية والفكرية والاجتماعية والسياسية، لدرجة أن دعاة التغريب يتهمون السلفية المعاصرة بأنها أصبحت حجة على الإسلام بدلا من أن تكون حجة له؟ هل هذا يعود إلى استغراق السلفية المعاصرة في فقه الفروع والتي لا تلبي حاجات الإسلام والمسلمين في العصر الحاضر، أم إلى أن هذا يعود إلى الجمود في التفكر؟ ونحن بدورنا نتساءل، هل السلفية جمود في الفكر أم اقتداء واهتداء؟ هذه الشبهة وما يحوط بها من أسئلة واستفهامات يرصدها برنامج الرد الجميل. الرد الجميل يجمعنا وإياكم على الهواء مباشرة من الآن ولمدة ساعة. يسعدنا أن تتواصلوا معنا بطرح أسئلتكم ومشاركتكم البناءة عبر وسائل الاتصال المتاحة اليوم، الهاتف، الإيميل، SMS. إخوتي أخواتي، بداية تعالوا بنا نعيش ونتابع هذا التقرير الذي أعدته الأخت حنان العشري.
فيما يخص تعريف السلفية، أنا أعتقد أن هناك فارق في المصطلح، بمعنى أنه السلفية بالنسبة لي هي العودة للخصال الحميدة، وهذا شيء طيب وتعريف إيجابي، ولكن حاليا ترمز السلفية إلى حركة اجتماعية دينية شديدة الجمود من وجهة نظري. حينما أرى شخص يقال له أنه سلفي، يعني فارق كبير جدا 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 في الفهم وفي المضمون وربما أيضا يعني في المظهر وفي فهم فكرة الاجتهاد نفسها. يعني القدماء كانوا مجتهدون، القدماء فارقوا ما وجدوا عليه أباءهم، وإلا لما أصبحوا مسلمين كان لديهم جرأة الاجتهاد، كان لديهم جرأة التفكير، كان لديهم يعني الجرأة في التعامل مع واقعهم. فبهذه الحالة هم كانوا سلفا غير سلفيين، يعني السلف أنفسهم كانوا غير سلفيين لأنهم لم يقلدوا ما وجدوا عليه أباءهم. كما قلنا السلفيون، يعني فهم السلفية الحالي كما عاصرته وكما عايشته من خلال قراءتي لأدبيات يعني الجماعات السلفية في مصر والمدارس المختلفة السلفية، يعني هو يقوم على التقليد الشديد في المظهر وفي الجوهر، وعلى يعني يتسم بنوع من ضيق الأفق. فيما يخص أيضا مآخذي يعني على السلفية الحالية، هناك تمسك شديد بالشكليات، يعني ربما يصل يعني وعفوا إلى حد التنطع. يعني هذه هي مشكلة السلفية في الهوة بين فهم من هم، يعني ما الذي تأخذه من السلف، هل تأخذ منهم إقدامهم وشجاعتهم واجتهادهم وهجرتهم لما وجدوا عليه آباءهم، أم تأخذ منهم مظهرهم والجلباب والسواك والكحل في العين وغطاء الرأس؟ ويعني هذا هو ما الذي تأخذه من السلفية، هذا هو الموضوع، وهو الذي يحدد إذا كنا نتحدث عن سلفية مفيدة إحيائية يعني تقتبس روح السلف، أم سلفية تقلد الشكل والمظهر دون الجوهر، وهي في رأيي يعني تنتمي للخيال أكثر مما هي للواقع. أنا أقول أنه السلفية الموجودة حاليا في هذا العصر الذي نعيشه، السلفية الموجودة في مصر على حد دراستي وفي كثير يعني من بلدان الوطن العربي كما تبعت من خلال الأدبيات، نعم أقول يعني بضمير مستريح أنها جمود وتخلف.
ما زلنا إخوة أخواتي مع حضراتكم على الهواء مباشرة، وبداية نرحب بأستاذنا وضيفنا العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور.
أهلا بكم.
بداية يعني أنا لست مع الأخ الكريم الذي قال في التقرير أن السلفية جمود وتخلف، ولكن نقول بدورنا في برنامج الرد الجميل نتساءل ونطرح هذا التساؤل، هل السلفية حقا جمود في الفكر أم اقتداء واهتداء؟ وحتى تتضح لنا الصورة وحتى يكون حديثنا على بصيرة أستاذنا دكتور، نود أن نعرف السادة المشاهدين بمفهوم السلفية.
شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأستاذ الذي كان يتحدث الآن جاء بالشبهة التي هي محل برنامجك لهذه الحلقة. جاء بالشبهة التي تقول مجرد أن تنتمي إلى السلف، مجرد أن تعلن أنك رجل سلفي، معنى هذا أنك رجل جامد متخلف. هو استعمل هذا التعبير بلفظه ومعناه عدة مرات في الدقائق القليلة التي تحدث فيها. لكن زي ما تفضلت، أولا لازم نعرف ما هو السلف الذي تنسب إليه هذه السلفية حتى نستطيع أن نقدر ما إذا كانت جمودا وتخلفا أم هي تحرر وتحرير للإنسان ولعقله ولفكره إلى آخره. السلف هو السابق، السلف هو ما تقدم. نعم، معنى السلف هو ما تقدم، والقرآن فيه آيات كثيرة تتحدث عن السلف بمعنى الذين سبقوا وبمعنى من كان قبلهم وبمعنى ما قدموا من أعمال، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت فجعلناهم سلفا ومثلا للأخر. فسلفا هنا يعني عبرة لمن يأتي بعدهم ليقتدوا بهم. بعد النهي عن بعض المحرمات يقول ربنا سبحانه وتعالى إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد سبق. فالسلف هو السبق، وفي المعاجم اللغوية السلف هو ما تقدم أو من تقدم، ولذلك يقال إن للرجل سلفا صالحا إذا كان أباؤه صالحين. ويقال إن له سلف سوء، له سلف سوء إذا كان أباؤه غير ذلك. ثم فكرة السلفية ليست فكرة خاصة بقوم دون قوم ولا بمدرسة إسلامية دون مدرسة إسلامية، لكل قوم سلف. عندنا نحن معشر أهل السنة نتكلم عن السلف، عندنا في الشيعة يتكلمون عن السلفية والسلف، إذا قرأت كتب الأشاعرة تراهم يقولون وهذا قول السلف، كتب الماتريدية نفس الشيء، كتب المعتزلة وهذا مذهب السلف. إذن لكل قوم سلف، لكل قوم قوم تقدموهم في مقولاتهم أو في آرائهم أو في منهج استنباطهم، وهؤلاء يعتبرون سلفا لهم. كل الذين يأخذون بالعلوم النقلية، كل الذين ينظرون فيما هو منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قرآن أولا ثم من سنته الشريفة ثم ما نقل عن الصحابة والتابعين، ويعتبرون ذلك أساس فكرهم، هم قوم سلفيون وإن لم يعلنوا أنهم سلفيين. مهما قال الإنسان عن نفسه، ما دام يقول استمع إلى ما قال الصحابي فلان، التابعي فلان، أتباع التابعين فلان، علماء اللغة فلان، فهو سلفي. بالتعريف العلمي، التعريف العلمي السلف هو من سبق، والسلفي هو من يقتدي بقول من سبق. لكن الصورة العلمية أو الاصطلاحية لكلمة سلفية، صورة بدأت بعهد الخلافة العباسية، بالجزء الثاني من الخلافة، الجزء الأول من الخلافة العباسية، في عهد المأمون ثم الأمين ثم المعتصم، بمناسبة المحنة المشهورة بمحنة خلق القرآن، اللي كان المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، وأهل السنة لم يكونوا يقولون بذلك بل توقفوا. كان أعظم من حمل لواء هذا التوقف هو الإمام أحمد بن حنبل. وسجن وضرب وعذب، وكان له ابن اسمه عبد الله يقول له يا أبي أجب كما أجاب فلان وفلان من العلماء. فأخذه مرة إلى حائط السجن في كوة، شباك صغير كده، وأطلعه من الكوة على تلاميذ يمسكون بالمحابر والأوراق دفاتر. قال هؤلاء يقفون من الصباح إلى الغروب ينتظرون كلمة يقولها أحمد بن حنبل، أفأضل هؤلاء؟ فلما أخذوا للتحقيق عند الخليفة، وكان بين كل جولة من جولات التحقيق والجولة التي تليها تعذيب زي ما بيحصل دلوقتي، هذه قصة قديمة، الشرطة طول عمرهم والمحققين طول عمرهم يعذبوا الناس، فيقول له قول زي ما بيقولوا الناس بخلق القرآن، يقول ايتوني بشاهد من الكتاب والسنة، عايز أقول بما قال القرآن الكريم والسنة، مفيش. فلم يستطيعوا أن يجبروه على شيء. من هنا نشأت فكرة السلف، وفي رسالة بعتها المأمون إلى وليه في بغداد يطلب منه أنه يرحل له أحمد بن حنبل وأصحابه، قال له إنهم يزعمون أنهم يمثلون أو يقولون بقول أهل السنة والجماعة، وإنهم يزعمون أنهم الجماعة، وإنهم يزعمون أنهم على ما يقول السلف. الكلمات دي ظهرت في هذا الوقت، السنة والجماعة والجماعة والسنة الوحدة والجماعة الوحدة والسلف والسلفية، ظهرت في وقت المحنة. ليه وقت المحنة؟ لأن الناس في المحنة خرجوا عن السنن السوي المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلى أقوال المعتزلة وأقوال المرجئة وأقوال غيرهم من الفرق التي ظهرت في هذا الوقت. أدي أصل قصة السلفية. فنحن عندما نقول سلفية نعني قوما يتبعون ما سلف من صالح أعمال آبائهم وما سلف من صحيح أقوال آبائهم، مش زي ما كان بيقول الأخ تنكروا لما كان عليه آبائهم. لا، ما تنكروا، هم بالعكس، هم ردوا الأمر إلى أصله، هم أعادوا الدين جذعا جديدا صحيحا كما كان. هذا ما فعلته السلفية على مر العصور. فما يصحش نخلط بين، أنا بس عشان ننتهي بالقصة دي، عشان ما يصحش نخلط فين، ما يصحش نخلط بين الصورة التي نراها من بعض المنتسبين إلى مذهب وبين المذهب نفسه. أنت ترى في كل فكرة إنسانية أو دينية من يمثلونها أحسن تمثيل ومن يسيئون إليها أعظم إساءة.
صحيح.
فالأستاذ الذي تحدث عن الذين يسيئون إليها أعظم إساءة، لكن لم يتحدث عن الذين يمثلونها تمثيلا حسنا. وإلا محمد عبده سلفي، سعيد النورسي في تركيا سلفي، المودودي في باكستان سلفي، حسن البنا في مصر سلفي، هؤلاء لم يسيئوا إلى دينهم، بالعكس هؤلاء بعثوا الدين وجددوه. رشيد رضا سلفي، هؤلاء بعثوا الدين وجددوه. فلا يجوز أن يقال السلفية كلها بالعموم كده، السلفية في مصر والبلاد العربية، هذه السلفية تتعدد زي ما بيقولوا الجماعة المتصوفة، يتعدد التصوف بتعدد المتصوفين، تتعدد السلفية بتعدد السلفيين، في سلفيين عقلاء نبلاء يقتدى بهم ويشار إليهم بالبنان، وفي ناس يتشددون ويصدمون أنفسهم ويصدمون غيرهم، فهؤلاء لا نقف عندهم.
نعم أستاذنا، يعني نفهم من كلام فضلتك أن السلفيين هم الذين يحذون حذو السلف الصالح اقتداء واهتداء. نعم. لكن
عفوا، سؤالي السلف الصالح بقى.
نعم سؤالي اللي فضلتك عليه، لماذا تعددت فصائل التيار السلفي؟ نعم. في تراثنا الفكر والإسلامي.
طيب أنا كنت بنكت معك لما بقولك هتقول لي مين السلف الصالح، بس هذا سؤال صحيح. أنا بلاحظ في البرامج التلفزيونية بتاعتنا العربية دي أنكم زي ما يكونوا بيعلموكم الاستجواب، بس الاستجواب اللي ما فيهوش وسائل أخرى، استجواب رقيق يعني.
لا إحنا حضرتك براحتك.
يعني براحتك. أنا مبسوط منكم، التعليم ده كويس.
لا تفضل حضرتك.
فماذا يعني إذا عرفنا أن السلف هم قوم يقتدون بالصالحين ممن كانوا قبلهم في الخير وكذا كذا كذا، طيب من هم هؤلاء الصالحون؟ أنا لازم أحدد، لازم أعمل معيار، ودي من مزايا الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي لم يترك شيئا هملة، ولم يترك لكل واحد ماشي في الطريق العام أو بيقرأ جرنان أو عنده مكتبة في بيته فيها 100 كتاب يقرأهم ويعتبر نفسه عالم. لا، الفكر الإسلامي عمل حدود لكل مسألة، إذا لم تعرف هذه الحدود لا تستطيع أن
تخرج. إيه حدود المعرفة؟
إيه حدود المسألة السلفية؟ إيه حدود أن يكون الإنسان سلفا؟ قالوا السلف هم القرون الثلاثة الأولى.
نعم.
القرون الثلاثة الأولى اللي هم جيل الصحابة رضي الله عنهم، جيل التابعين رضي الله عنهم، جيل أتباع التابعين رضي الله عنهم.
نعم.
طيب كده كل من عاش في عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر أتباع التابعين نعتبره سلفا؟ قالوا بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون له رأي أو قول أو فعل مصمم عليه يخالف القرآن والسنة. طبعا
يا سلام، ده شرط مهم جدا.
ما يكونش مخالف القرآن والسنة يبقاش سلف،
ونقطة ارتكاز في موضوع الحلقة
يبقى مبتدع. نعم ايوه، لان السلفية تقوم اساسا على اتباع القرآن والسنة. ولذلك انا بدخل فيها سعيد النورسي اللي ما حدش بيتكلم عنه كسلفي، وربنا يعيني واعمل عنه يعني موضوع متعلق بسلفيته. سعيد النورسي من اعظم السلفية الحديثة المعاصرة، مش بس عندنا السلفية الجهادية في الجزائر بتقتل الناس، او السلفية المتشددة في بعض البلاد العربية الاخرى مصر وغيرها. لا، عندنا شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الرجل أو هذه المجموعة من الناس ممن لم يخالفوا القرآن والسنة. الأمر الثاني أن يكون قد ثبت أنهم من بين هذه القرون الثلاثة. يعني إيه بنقول ثبات؟ هناك ناس أناس مختلف في صحبتهم، هناك أناس مختلف في تواريخ ولادتهم ووفاتهم، هناك أناس لا يدرى أكانوا في هذا الجيل أم في جيل لاحق، لأنه ما كانش في دفتر مواليد ووفيات ولا كان في سجل مدني إلى آخره. فأنت لابد أن تؤكد لي أولا أن هذا الرجل عاش في واحد من هذه الأجيال الثلاثة، وأن آراءه لم تخرج عن القرآن والسنة الصحيحة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. منين جبنا المعيار ده بقى؟ المعيار ده من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، في حديث متفق عليه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دول ثلاث أجيال. قرنوا يعني جيل الصحابة، الذين يلونهم التابعين، الذين يلونهم التابع التابعين. ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه وتسبق يمين أحدهم شهادته. ده يعني دول الناس ملخبطين. انت لازم تشهد بعد ما تستحلف. صحيح. لازم الاول القاضي يستحلفك يقول لك اشهد بالله، قول اشهد بالله العظيم ان اقول الحق، فتشهد، فتبدا تدلي بشهادتك بعد اليمين. فاذا لخبطت وشهدت قبل ان تسال، وحلفت قبل ان يطلب منك اليمين، وشهدت بعد اليمين، ولخبطت الدنيا. فالنبي ضرب ده مثل للخبطه: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين أحدهم شهادته. يعني الناس مش عارفين الأمر، مش عارفين المعروف ومش عارفين المنكر، مش عارفين الحق ومش عارفين الباطل. العلماء أخذوا من السلف، أخذوا من هذا الحديث معنى السلف. السلف من عاش في القرون الثلاثة الأولى ولم يخالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عمدا وعدوانا، لكن قد يخالفوا بالخطأ، قد يخالفوا بتأويل، هذا لا شيء فيه. أدي معنى السلفية، وأدي من يكون سلفا لنا. ولذلك زي ما انت قلت لحضرتك، الاحناف بيقولوا السلف، الشافعيه بيقولوا السلف، الحنابلة بيقولوا السلف، المالكيه بيقولوا السلف، المعتزله يقولون السلف، ماتريديه، الشيعة، الزيديه، كل الناس تتكلم عن السلف، لانه لكل قوم سلف. صحيح. لا يوجد احد في الاسلام اخترع اقواله. اذا اخترعت اقوالك تبقى جبت الاسلام من عندك، فما ينفعش. لابد الدين قال الله قال رسوله، الدين ده هو قال الله قال رسوله. نعم. فلا بد لك من السلفية.
ومرحبا بالسلفية إذا كنا نسير
طبعا هي وفق
منهج كتاب الله وسنة رسول الله.
هو ده معنى السلفية. نحن طبعا لسنا مع التشدد والتزمت وقتل الناس بالباطل وضرب الناس، هذا نعم. فوضى، هذه ليست سلفية. نعم. نتكلم عن المنهج الفكري.
نعم. جزاكم الله خيرا أستاذنا والإخوة المشاهدين، نبقى مع هذا الفاصل القصير فتابعونا. إخوتي أخواتي، عود على بدء مع شبهة تدور حولها العديد من الأسئلة: هل السلفية جمود في الفكر أم اقتداء واهتداء؟ والضيف الجليل العالم الدكتور محمد سليم العوا. أستاذنا، جاءنا سؤال سريع على الاسم اس يعني هو اولا بيتمنى لحضرتك الشفاء. انا لم ارى الحظ
الله يكرمك. لا ده
الف سلامه ما شاء الله. استاذ مشين اكثر مني،
ألم بسيط في الوقت
اكثر مني. وبيرجو من حضرتك، بيقول يعني الدكتور العوا علامه لا يختلف عليه احد، لكن نرجو التبسيط تقديرا لمعلوماتنا القليله، فاكرمه الله وابقاه ذخرا للامه.
الله يكرمك، جزاه الله خير.
جزاكم الله خير.
ان شاء الله اسعى اني اقول الكلام بابسط يعني
جزاكم الله خير،
لكن يعني يعذرني في عدم تقديري للامور.
لا ما شاء الله استاذنا، ربنا يبارك في فضلتك. لو أذنتنا في اتصال من الأخ عبد العزيز.
نعم.
السلام أخ عليكم. عبد العزيز من السعودية، أهلا بحضرتك. اتفضل حضرتك، أهلا وسهلا.
أسأل معالي الدكتور لو سمحت.
تفضل.
أوليست يعني خطة أو مكيدة تقسيم الأمة إلى صوفي وسلفي وشيعي وسني وإلى آخره؟
نعم.
هل يقصد، هل وراءها شيء، هل ينظر وراء هذا التقسيم شيء معين أو هدف معين؟
أحسنت
وشكرا.
شكرا هذا الاتصال. والله الأخ عبد العزيز
سؤاله في محل
في محلنا. هذا يعني كانت نقطة ارتكاز في محاورنا إن شاء الله. لكن قبل أن نأتي إلى تساؤل سنرجع الرد على إجابة الأخ عبد العزيز.
ليه عايز ترجعها ليه؟
أنا لأن في سؤال معنا آخر.
فضل موضوع مهم نجاوبه عليه.
الأخت هديل من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك. أهلا بالأستاذ الدكتور سليم العوض.
أهلا
بحضرتك. والله أنا عايزة يعني أسأل سؤال. فضل. دلوقتي إحنا بنشوف يعني صراع عنيف جدا بين بعض السلفية وبعض الصوفية. السلفية يعني لما أسمع واحد فيهم يكفر الصوفية. نعم. والصوفية يردهم بمثل ذلك ويقولوا ان السلفية هم اللي دخلوا مبدأ التثليث في التوحيد بقولهم ان التوحيد ثلاث اقسام، توحيد الاسماء وتوحيد الصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الالوهية.
ايا كان المختلف
نعم. الموضوع فيه نقاش وفيه صدام لدرجة ان في مثلا بلد انا اعرفها في مثلا جامع للصوفية وجامع للسلفية، لا السلفي يصلي في مسجد الصوفي ولا العكس. فانا عايز اعرف يعني عايز الاستاذ دكتور سليم العوا يكلمنا عن يعني الخلاف يبقى ازاي، وازاي لو واحد كفرني ارد عليه اقول له لا ما تكفرنيش، مش اقول له انت اللي كافر يعني.
شكرا.
عايزين نفكر المسلمين لما الخوارج كفروا سيدنا علي بن ابي طالب.
شكرا نقطة هذه.
ازاي رد لهم سيد؟
وصلت الفكرة، بارك الله فيك أستاذنا. طب نجيب أخونا الأستاذ عبد العزيز، يعني هل هناك أهداف من
هو في فرق بين نوعين من الدرس.
نعم.
هناك درس هدفه فرق تسد زي ما قال الأخ عبد العزيز بالضبط.
نعم.
هدفه أن ينتمي كل إنسان إلى المدرسة الفكرية أو المذهب العقدي أو الفقهي الذي يعتنقه، كل واحد يتعصب لجماعته، كل واحد يتعصب لقومه ويبغض بعضنا بعضا، ونصل إلى ما قالته الأخت
لمصلحة من يا دكتور؟
لا مصلحة أعداء الأمة، لمصلحة الصهيونية أولا. الآن بالمناسبة جميع العداوة، وأنا بقول جميع تحتها ألف خط، العداوة التي تواجهها الأمة الإسلامية تصب في مصلحة الصهيونية والكيان الصهيوني. العداوة الفكرية، العداوة العسكرية، الوقيعة بين حزب الله ومصر، الوقيعة بين مصر وسوريا، الوقيعة بين سوريا والسعودية، الوقيعة بين ليبيا وبلاد أخرى، الوقيعة بين اليمن وبلاد
حتى
أخرى.
بين أفراد الأمة
حتى
نفسها
الوقيعة يعني. بين الأفراد والمذاهب والأفكار والقادة الفكريين، كل هذه الأنواع من التفرقة المدمرة المقصود بها هدم هذه الأمة لمصلحة الكيان الصهيوني. وهذا ينبغي أن ينتبه إليه العقلاء، لا يمكن أن ينتبه إليه المتعصبون، لأن المتعصبون بطبيعتهم ضيق الأفق أحادي النظرة، ينظرون بعين واحدة، لا يستطيعون أن يوازنوا بين الأمور. فالمتعصب لا يخرجنا من داء التعصب لأنه داءه. فالأعداء من كل نوع ومن كل حدب وصوب من كل مكان الذين يحاولون أن يوقعوا في هذه الأمة الفتنة يفعلون ما قاله الأخ عبد العزيز. لكن هناك مستوى آخر من الدرس، أن نعرف أنفسنا وأن نجمع ملتقياتنا وأن نتبين أننا جميعا على أصل واحد هو القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن الذي يجمعنا أضعاف أضعاف الذي يفرقنا، والجامع بيننا كلنا هذه الشهادة العظيمة التي تنجي صاحبها من النار وتدخله بإذن الله الجنة. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله
والقبلة واحدة والكتاب واحد
إلى آخر هذه الجوامع. نعم. لو درسنا هذا التنوع يا أخ العزيز من أجل إثبات الوحدة كان هذا قوة عظيمة للأمة لا يستطيع أن يخترقها معها أحد. نعم. أما إذا درسناه بالمنهج التقسيمي التفريقي القاصد إلى أن تتشظى الأمة وتتمزق فهذا طبعا إضعاف للأمة. الأخت هديل سألت سؤال في غاية الأهمية. نعم. قالت إن الصوفية والسلفية. نعم. في منطقتهم. نعم. يكفر بعضهم بعضا. التكفير أصلا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يكفر أخاه المسلم، وفي الحديث الصحيح من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا عادت فاستقرت فوق رأس قائلها والعياذ بالله. لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا والكلام الفارغ اللي هي سمعته من حد اللي بيقول السلفية هم اللي أدخلوا التثليث في الإسلام. التثليث دي عقيدة إخواننا المسيحيين، القرآن وصفهم.
نعم.
إنهم قالوا إن الله
ثالث ثلاثة. نعم.
أما نحن فليس عندنا تثليث، هي بتقول التثليث هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا تقسيم علمي. يكفي المرأة أن يكون كما قالت الجارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لها من أنا، قالت له أنت رسول الله، قال لها أين الله، قالت له في السماء، قال لمعاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة، ما قالوش مسلمة. يكفي المرء العادي فينا أن يدرك هذا، ليس مطلوبا من كل عامي أن يدخل في أسماء في تقسيمات العلوم وفي تقسيمات التوحيد وفي تقسيمات العقيدة، هذا غير مطلوب، هذا شقشقة كلام قام بها العلماء ودونوها في كتبهم ويخرجون بها الأفراد العاديين عما ينبغي أن يفعلوا من الإنتاج والتقدم والتعليم والاختراع والابتكار. لا ننشغل بهذا، ولكن لا تردي على مكفرك لا بالتكفير ولا بغيره، ولكن أديري له ظهرك وصلي في كل مسجد يقام فيه لله صلاة، ولا عليك ممن يتعصبون فإن المتعصب مضل ومهلك.
نعم، جزاكم الله خيرا. معنا الأخ عبد الله من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
نريد أن نتكلم مع الشيخ.
تفضل يا سيدي، أهلا وسهلا.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا سيدي.
ما هي ضوابط الجرح والتعديل؟ ضوابط الجرح والتعديل التي يحتج بها بعض السلفية في طعن في العلماء.
طيب، شكرا أخ عبد الله.
كالدكتور يوسف القرضاوي مثلا طعن فيه وكفروه يعني مثلا.
شكرا جزيلا. نقطة يعني لو أذن لنا الدكتور أخونا عبد الله سنرجعها. من؟ أخ رائد من مصر، السلام عليكم، أهلا وسهلا أخ رائد.
السلام عليكم فندم.
تفضل أخي الكريم.
أنا عاوز أوجه شكر للدكتور العو على الجهد الكبير المبذول للتقريب بين طرفي الأمة ونزع الخلافات ومحاولات إن شاء الله ربنا يجزيه عنها بالخير إن شاء الله.
جزاك الله خير. تفضل أخي الكريم.
وأنا عاوز يعني الخلافات اللي بتيجي بنشوفها ونسمعها على القنوات الفضائية، بعض القنوات الفضائية.
نعم.
واللي بتصل لدرجة التجريح في المذاهب وتكفير الناس يعني لا يجب أن نسمع الكلام ده من المشايخ بيظهروا على القنوات لدعوة المسلمين إلى الخير.
نعم.
يعني لأن الإخلافات دي أو الكلام اللي بيقوله بعض الناس ممكن يؤدي للقتال بين المسلمين.
نعم.
يعني ويمكن أحد العلماء وأظن أنه هو كان الشيخ حسن البنا كان بيقول عن الخلافات دي أنها يجب أن تناقش في الغرف المغلقة بين العلماء، لا يجب طرحها على القنوات للعامة بهذا الشكل.
وصلت الفكرة أخ رائد، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أستاذنا برضو نجيب سريعا، يعني الكل بيصب لماذا اختفت ثقافة الاختلاف بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة؟
الحقيقة نحن نبحث لماذا اختفت ثقافة الائتلاف.
يا سلام.
وليس ثقافة
تعبير
الاختلاف.
تعبير أقوى.
نريد أن نعود إلى ثقافة الائتلاف.
نعم.
الائتلاف الذي كان يجعل الشافعي وهو من هو يجلس إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن ويسمع منه، ثم يذهب إلى المدينة ويسمع من الإمام مالك، بعد أن كان في الكوفة وسمع من أصحاب أبي حنيفة وبقي 3 سنين يلازم محمد بن الحسن الشافعي، ثم ينتقل إلى مالك فيسمع عليه ما شاء الله له أن يسمع ويقرأ عليه قراءة كاملة الموطأ، وهو الإمام الشافعي بجلالة قدره وعظمة علمه. لما يأتي إلى مصر فتبلغ بعض الفتاوى المخالفة لما يعرفه من السنة عن الإمام، متأسف أنا قصدي ليث بن سعد الشافعي. ليث بن سعد في مصر تبلغ بعض الفتاوى المخالفة عن الإمام مالك، يكتب إليه الرسالة المشهورة من ليث إلى مالك، ومالك يرد عليه برد أجمل من رسالته الأصلية. نحن نريد أن نحيي ثقافة الائتلاف. أما سب العلماء وشتمهم اللي سأل عنه الأخ الكريم من ليبيا، فضوابط الجرح والتعديل طبعا هذا جزء من علوم الحديث من علم الرجال، وهي مبثوثة في الكتب وليس هنا إمكانية لتفصيلها. وأسباب الجرح كثيرة وأسباب التعديل كثيرة، واختلاف العلماء فيهما وارد وكثير، فهذا محل علم للمتخصصين في معرفة الحديث النبوي وعلومه. لكن الذي يجري الآن كما تفضلت قدح في العلماء، كل واحد مش عاجبه عالم يرميه بأسوأ ما يرمى به الناس. هذا كلام أيضا قديم، الإمام الغزالي رحمة الله عليه حجة الإسلام يقول في بداية كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: واحتقر كل من لم يرمى في هذا العهد، عهده يعني هو سنة 500 وشوية هجرية، واحتقر من لم يرمى في هذا العهد، كل من لم يرمى في هذا العهد بالفسق والمروق من الإسلام لمجرد أنه خالف مذهب الأشعري قيد شعرة فما فوقها، لأن الناس لا يحتملون مخالفة ما يألفون، لا يعرفون كيف يمكن أن يعيشوا مع الذي يختلف عنهم شيئا قليلا جدا في أمر زهيد جدا يسير جدا. ولذلك أنا بقول لأخراضي نريد أن نحيي فقه لائتلاف، أن نعيش ونحن مختلفون، أن نصلي وراء بعضنا البعض ونحن مختلفون.
نعم.
أن نتزوج ونتاجر ونقبل ونرفض ونحن على وفاق. لأن هذا الاختلاف الفكري أو الفقهي إذا فرق الأمة ضاعت هيبتها وانتهت قوتها، إذا جمع الأمة أبقاها في مواجهة عدوها صامدة متحدة.
نعود بمشاهدينا وبفضلتك إلى التساؤل، هل السلفية بهذا المفهوم اللي تفضلت حضرتك بتوضيحه تعد مخالفة لمذاهب المسلمين أم أنها مستقلة عنه؟
الحقيقة السلفية ليست مذهبا مستقلا عن مذاهب المسلمين يخالفهم. أنا ذكرت في ثنايا الحديث أن لكل قوم لكل أصحاب فكرة سلف، ففكرة السلفية فكرة مشاعة بين الجميع. ولذلك أخونا العزيز الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي له كتاب جميل بيقول، عمل عنوانه ذو دلالة، بيقول السلفية ليست مذهبا إسلاميا ولكنها مرحلة زمنية مباركة. لأن كل الناس ينتسبون إلى هذا السلف. طيب هو أنت لو جيت للشافعي وقلت له الصحابة قالوا كذا وكذا وكذا حيرد عليك كلامك؟ لن يرده عليك إلا إذا كان عنده تأويل أو نص آخر عن صحابة آخرين يرجحه لأسباب. قلت لأبو حنيفة، قلت لأحمد، قلت لأي إمام من الأئمة، قلت لعالم من علماء زماننا، الصحابة روي عنهم بالسند الصحيح كيت وكيت وكيت، لا يستطيع أن يرده إلا بتأويل يكون له فيه سند، وإلا يبقى كلامه لنفسه. فهذه السلفية كما نعرفها وكما يعرفها العلماء ليست مذهبا مستقلا عن بقية مذاهب المسلمين ولا طريقة مخالفة لطرائقهم، وإنما هي نظرة جامعة للجميع. الجميع يتوجه نحو هذه القرون الثلاثة الأولى المباركة ويلتمس منها زادا لمعرفته وزادا لثقافته وزادا لمنهجه الفقهي. هذه هي السلفية. كلنا نتوجه نحو هذا القدر المبارك من أمتنا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتباعهم، أتباع التابعين، ونقول هؤلاء أصلنا، هؤلاء منبع علمنا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المفاقر المجامع. فنحن ننظر إلى هؤلاء لأنهم آبائنا كلهم.
طيب أستاذنا، يعني إذا كان السلفون يعتبرون أن سلفهم هو الإمام ابن تيمية ومن قبل الإمام أحمد بن حنبل كما تفضلت، فالأمة الإسلامية تعتبر هؤلاء أيضا من السلف؟
لكن هذا بسبب تاريخي.
فما وجه الاختلاف إذن؟
هذا بسبب تاريخي. الإمام أحمد بن حنبل ظهر منهجه السلفي اللي بعدين جاء أناس وتبنوه في القرن الرابع الهجري بمناسبة خلق القرآن. ابن تيمية لما ظهرت البدع والمشكلات والقبور واتخاذ القبور مساجد وما إليها والحكم بغير ما أنزل الله من القوانين الأجنبية التي دخلت مع التتار وغيرهم، دعا إلى العودة إلى الأصل. فمن هنا اعتبر السلفية أحمد بن حنبل وابن تيمية أئمتهم، لكنهم أئمتنا أيضا، ولا يوجد في الأمة من ينكر أحمد بن حنبل ولا من ينكر ابن تيمية، فهم أئمة للمسلمين في الأزمان التي تلت بعدهم، كما كان من قبلهم من أحمد، من أبو حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم من التابعين، سعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهم كانوا أئمة لهم. فليس في هذا الشيء، هؤلاء ليسوا أئمة للسلفيين، واحتكارهم لا يجوز. لا يجوز للسلفية أن تحتكر أحمد بن حنبل وابن تيمية وتقول دول بتوعنا، لا، دول بتوع الأمة كلها، دول مجددي الإسلام في عصورهم للأمة كلها. فهذا ليس صحيحا.
معنا اتصال من الأخ أحمد من الأردن. السلام عليكم أخ أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
بداية أشكر الأخوة يعني في القناة،
بارك الله فيك،
على يعني تقبل هذا الاتصال.
تفضل حضرتك.
والحقيقة إذا سمحتم لي يعني أتكلم، فأرجو يعني أنا أتكلم براحة وأريحية.
هو بس إحنا على الرحب والساعة وتحت أمر حضرتك، سريعا عشان وقت البرنامج لو تكرمت.
لا بأس، لا بأس.
تفضل يا فندم.
أولا أستاذ الكريم، يعني ينبغي أن تكونوا يعني على قدر كبير الإنصاف في أن تستضيفوا رموزا ومشايخا من شيوخ السلف.
نعم.
أولا المعتمدين والمعروفين عالميا.
نعم.
فإن السلف رضي الله تعالى عنهم، الصحابة اللهم ارضى عنهم،
آمين يا رب،
لن يكونوا قد تفرقوا ولا ظهرت بينهم البدع والفرق، وكانوا على ملة واحدة وعلى عقيدة واحدة. ورسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني وليس خير القرون قرني.
نعم.
احنا قلنا خير الناس قرني، الحديث متفق عليه، قلنا خير الناس
صحيح. فخير الناس قرني ثم الذين يلونهم.
لو تكرمت استاذ احمد، يعني
الناس حضرتك في هذه الثلاث، عفوا،
تفضل يا فندم.
الناس في هذه الثلاث قرون كانوا قد انقسموا بعد سنة 40 هجرية.
نعم.
بدأ الانقسام.
نعم.
اتحدوا يا أخي بعد سنة 40 هجرية
القدرية، وانقسمت هذه الأمة إلى 73 فرقة، وكلهم قد اجتمعوا في عهد الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا. نعم. وردوا عليهم لأمة الأربعة خير رد.
طيب أنا بشكر حضرتك
الله عز وجل هذه الأمة.
نعم.
حتى ترد عليهم فكان حقيقة رد جميلا.
طيب. شكرا شكرا أستاذ أحمد على هذه المداخلة، وصلت الفكرة في عجالة. أستاذنا الدكتور سليم العوي تعقيب للأخ الفاضل.
أمرين، الأخ الفاضل أحمد من الأردن يقول إن احنا قلنا الحديث غير صحيح. لا، نحن قلنا الحديث كما هو في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعبارة خير القرون واردة في بعض الروايات، لكن الذي ذكره هو والذي ذكرناه نحن هو رواية الصحيحين، وهي أولى ما يذكر عندما يأتي الحديث في الصحيحين. فالعدول عنه إلى ما دونه لا يكون إلا لسبب قوي متعلق بعلوم الاختيار، بعلوم الحديث وكيفية اختيار الروايات. الأمر الثاني هو قال تفرقت هذه الأمة بعد سنة 40، هذا غلط. عام 40 هجري اسمه عام الجماعة الذي تنازل فيه الحسن بن علي رضي الله عنه، اللي قلت لك عنه المرة اللي فاتت انه كان خامس الراشدين، تنازل عن فيه خامس الراشدين رضي الله عنه عن الخلافة الى معاوية، وسمي هذا عام الجماعة هذا العام. ومن هذا العام نشأت فكرة اهل السنة والجماعة. الامر الثالث حديث افترقت الامة على 73 فرقة، للعلماء فيه كلام لكن ليس هذا مجاله، انما المجال ان الامة لم تفترق الى 73 فرقة، بالعكس الذين يعدون الفرق مثل الامام عبد القاهر الجرجاني ومثل اصحاب الملل والنحل الشهرستاني وابن حزم في الملل في الفصل بين في الفصل في الملل والنحل وغيره والرازي في اعتقادات المسلمين والمشركين، كلهم يقولون ان هذا العد بتكلف لانها لم تصل الى هذا العدد، بل ان احدهم يقول ولا نصفه، مش فاكر مين، الشهرستاني ولا عبد القاهر الجرجاني، واحد فيهم يقول عبد القاهر البغدادي، واحد يقول ولا نصف هذا العدد، فهذا غير صحيح. ثم الائمه الاربعه كلهم يا استاذ احمد من فرقه واحده، هم من فرقه اهل السنه والجماعه اذا كانت الفرق زي ما انت بتقول. لا، الائمه الاربعه واتباعهم والسلفيه انفسهم كلهم بما فيهم ابن تيميه لغايه ابن عبد الوهاب لغايه سعيد النورسي، كلنا من اهل السنه والجماعه.
نعم.
فالاستاذ احمد محتاج المعلومات العقديه التاريخيه. مش العقديه، التاريخيه بتاعته.
نرجو
تراجع شويه،
نرجو ان يكون قد وصلت المعلومه.
لا، وده كويس ان البرنامج يعمل نوع من الحوار بين طلاب العلم هناك وطلاب العلم هنا، كلنا طلاب علم وكلنا طلاب معرفه وكلنا نطلب صيد غير عمرو بن عبيد زي ما قال الشاعر.
نعم.
فنسال الله ان يعيننا على
العلم
الصالح النافع.
بالنسبه لتعليق الاخ الكريم الاستاذ احمد، بالنسبه للشيوخ الساده الشيوخ الثقات السلفيه، لو حضرتك تتبعت قناه اقرا وبرامج قناه اقرا ستجدهم يعني اقمارا منيره على شاشه قناه
اقرا. هم الاغلبيه في قناه
هم الاغلبيه بالضبط. فجزاك الله خيرا. اخوتي اخواتي، نلقاكم بعد هذا الفاصل القصير، فتابعونا. السلفية جمود في الفكر أم اقتداء واهتداء؟ هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج الرد الجميل. نعود إلى ضيفنا العالم الدكتور محمد سليم العوى. أستاذنا، السلفية طبقا لمنهجهم أنها تنظر لجميع المذاهب وتأخذ بالدليل، فمن أين أتت فكرة التقليد؟
التقليد فكرة بشرية طبيعية، كل قوم رأوا نجما ساطعا اهتدوا بهداه، وهؤلاء الأئمة نجوم أضاءت سماء العالم الإسلامي فترة طويلة وقصيرة ومختلفة حسب وجودهم الزمني، لكن أثرهم بقي في الناس إلى يوم الناس هذا. بعض الناس يرون أنه ليس من الضروري أن يعملوا عقولهم وأن يتعبوا كما تعب هؤلاء الأئمة، وكفاية نقلدهم ونأخذ بأقوالهم، وهذا جرى في كل الدنيا. فقلد ابن تيمية وقلد ابن عبد الوهاب، ورغم أن ابن عبد الوهاب لم يقل إنه مجتهد، بل قال أنا أتبع المذاهب الأربعة وأتخير من أقوالهم، وقال أنا أتبع مذهب أحمد في رسائل أخرى، فهو يعلن أنه حنبلي، ومع ذلك قلده الناس وأخذوا بقوله. فالتقليد سنة من سنن الخلق، كل من عجز عن إعمال العقل بحيث يصل إلى الحقيقة بنفسه يختار من يقلده، ولا بأس في هذا، لأنه أهل العلم يسألون وأهل الذكر يسألون.
طب كلام فضلتك بيأخذني إلى سؤال: هل في فقهاء المذاهب المقلدين أي نزوع إلى السلفية فكرة؟
أمال المقلدين بالمناسبة لم يكونوا أدوات، يعني آلات كده زي العربية تنقلها على واحد تمشي على اثنين تمشي، لا، كانت لهم عقول كبيرة. مثلا الإمام الطحاوي وهو حنفي مشهور يحكي عن نفسه أنه تناقش مع عالم آخر فأجابه في مسألة بغير مذهب أبي حنيفة بكلام مأخوذ من الحديث مباشرة وليس مأخوذا مما قاله المذهب الحنفي، فقال له أنت زي بتجاوبني بغير قول أبي حنيفة؟ قال وما في ذلك؟ قال ما عرفتك إلا مقلدا. فقال له الطحاوي وهل يقلد إلا عصبي يعني متعصب؟ قال له الرجل الذي يناقشه أو غبي. الطحاوي بيحكي في مقدمة كتابه فبيقول فصارت الكلمة في مصر مثلا لا يقلد إلا عصبي أو غبي، أما الذي آتاه الله العقل والحكمة والمعرفة فلا يحتاج إلى التقليد، ينظر كما نظروا، فإذا اهتدى إلى شيء جديد أخذ به، إذا اهتدى إلى ما اهتدوا إليه قلده، ما في إشكال.
أستاذنا، السلفية لها أياد بيضاء لا تنكر، فقد أحيت كثيرا من السنن ونوهت لكثير من البدع، لكن هناك من يقول إن الحركة السلفية المعاصرة تعاني إشكالية أو أزمة منهجية، يعني ما مدى صحة هذا القول؟
أنا أعتقد أن المقصود بهذا مسألة تجديد الفكر السلفي. نحن نحتاج إلى تجديد الفكر السلفي، نحتاج إلى أن ننظر إلى أصل معنى السلفية وهي الاقتداء والاهتداء اللي انت حطيته في عنوان برنامجك. أصل السلفية اهتداء واقتداء، وليس أصلها ترديد أقوال لأئمة سابقين كانت صالحة في عصرهم ولم تعد تصلح لعصرهم.
من أين أتت هذه الأزمة أو هذه الإشكالية أو هذه
أتت من الجمود التي الجمود الذي خيم على الأمة الإسلامية منذ العصر الاستعماري حتى الآن. أين الأئمة الكبار بعد محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وغيره؟ أين أحد مثل الشيخ المراغي؟ بل أين أحد مثل الشيخ شلتوت؟ بل أين أحد مثل العلامة محمد مصطفى شلبي في الفقه والأصول؟ أين أحد مثل الشيخ الزرقة في الاجتهاد والابتكار في المعاملات والمسائل المالية والاقتصادية والعقدية؟ أين هؤلاء الكبار حتى كبار عصرنا؟ مشايخنا مباشرة لا يوجد لهم نظراء الآن، وهم في أزمانهم كانوا أفرادا، كل واحد فيهم كان عالم لوحده ليس وراءه مدرسة كبيرة تهتدي بهديه. نحن نحتاج إلى إعادة إنشاء المدارس الفكرية الإسلامية على سنن جديد من الاتباع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد فيما وراء ذلك لنواجه متطلبات العصر.
مع التأكيد على عدم التفريط في الكتاب والسنة.
لا لا لا، أنا بقول لك نحييها على الكتاب والسنة.
جزاك الله خير.
أنت بترد علي بكلامي
يا أستاذنا،
بقول لك نحيي الفكر الإسلامي
أحسنتم.
على أساس من القرآن والسنة.
نعم.
وده بالمناسبة اللي عمله الرجل اللي أنا جاي ذكره عرضا على لساني في الأول، سعيد النورسي. سعيد النورسي في تركيا بيقول عبارة جميلة قوي، لا يؤلمني سوى المخاطر المحيطة بالإسلام، لقد كانت تأتينا من الخارج وهي الآن كالسوس داخل الجسم ينخر فيه من الداخل. سيد النورسي قاعد يجاهد لغاية سنة 1960 لما مات رحمة الله عليه، من سنة 1000 وهو سنة 18 سنة، هو مولود 1877 فسنة 18 سنة يعني 1800 وشوية، ظل إلى 1960 يجاهد لهذه الفكرة، إقامة المجتمع العصري على أساس من القرآن والسنة. ولذلك هذه الرسالة، رسالة جماعة النور، هي أكثر الرسائل تأثيرا في المسلمين في أوروبا لأنها مستجيبة للعصر. احنا عايزين نعمل في الفكر الإسلامي ما عمله سعيد النورسي في الفكر الإسلامي في تركيا.
طب أستاذنا، يعني رسالة على الاسم بتقول أنهم أغرقوا، يعني سبب الـ 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 المشكلة أو الأزمة المنهجية أنهم أغرقوا أنفسهم في الجزئيات والخلافات في الفروع.
كثير منهم فعل ذلك، كثير منهم فعل ذلك، مش بس في الفروع، ده في فروع الفروع، يعني في تفريعة كيف تضع يديك في الصلاة، في تفريعة إذا قمت من السجود هل تقوم بهذه الطريقة أم بتلك الطريقة، إذا جلست على قدميك تجلس كده ولا تجلس كده، في التفريعات الصغيرة دي يعني يشتدون فيها ويتعصبون فيها.
أيضا من أسباب الأزمة التي المنهجية التي يعيشها السلفية أنهم لم يلتمسون النقد في النقد البناء، وتعبير يعني مش عايز أقول، يعني
يلتمس النقد البناء بيقول
إذا لا يلتمسون النقد البناء والأدب الدعوي في تقويم السلوك أو في خطأ ما أو تصحيح.
عن منهج شدة شوية يعني. نعم. إحنا كنا زمان وإحنا صغيرين نصلي في مسجد أنصار السنة المحمدية.
نعم.
رحم الله الشيخ محمد عركز، كان هو إمام المسجد، وكان رجل لم يتعلم العلم في المدارس، تعلمه على الشيوخ، فكان مرة بيخطف فقال لما تقف في الصف وتقول لأخوك سوي الصف، ما فيش داعي تلكزه بكوعك، تلكزه بكوعك يعني تعمله كده سوي الصف، قال دي مش مساوات صف دي، انت تخليه مش هيجي الصف تاني أبدا، إنما قول له سوي الصف، خده بيده كده بهدوء ولطف. ففيهم بعض الذين والراجل اللي حكيت لك عنه اللي جه الراجل يسلم عليه بعد الصلاة.
نعم.
قال له ما وردتش، فالشيخ سيد سابق قال لي كسفة المسلم وردت.
يا سلام.
فهم بعضهم يتشدد في هذه الأمور البسيطة التي لا يجوز التشدد فيها، وإنما ينبغي اللين والرفق فيها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الرفق في الأمر كله، ويقول إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. نعم. فالمسلم يجب أن يكون رفيقا. عندهم بعض الشدة في هذه الأشياء، عندهم بعض الشدة في التعبيرات. يعني يجد واحد بيصلي في مسجد في قبر يقول لك دي وثنية، يجد واحد بيتوسل بالصالحين فيعتبر التوسل نفسه وثنية. وصف الناس بالشرك والكفر والوثنية وصف كبير جدا، وينبغي أن يحفظ لمن يستحقه، ولا يعمم على المسلمين المصلين القائمين الراكعين، هذا لا يجوز.
طب استاذنا، ثقافه الاختلاف لدى البعض وليست ثقافه الائتلاف، التعبير الجميل اللي حضرتك تفضلت به، لدى البعض منهم يعني يجعل البعض يستبيح اعراض المخالفين حتى ولو كانوا علماء كما قال اخونا المشاهد رائد.
هذا مما يؤسف له. وهو خلق غير اسلامي، ولا يجوز لا عرفا ولا شرعا انك تستبيح عرض الناس وسمعتهم لمجرد اختلافك معهم. وقد حضرت بنفسي واقعة من هذا النوع، يعني تواطأ فيها جماعة على أن ينالوا من سمعة الشيخ الزرقة، وهم لا يزالون أحياء، تواطؤوا على أن ينالوا من سمعة الشيخ الزرقة رحمة الله عليه، لأنهم كانوا يخالفونه في رأيه في التأمين. كان هو يرى جواز التأمين وإباحته بأدلة شرعية، وهم يرون عدم جوازه وعدم إباحته بأدلة شرعية، لكن أدلتهم وحجتهم لا تصمد أمام أستاذنا العلامة المرحوم الشيخ مصطفى الزرقة، فتآمروا على سمعته وأطلقوا إشاعة في المكان الذي كان الاجتماع فيه لكي يسقطوا حجته عند الناس بسبب خارج عن هذه الحجة، وهو مكذوب. هذا كله يحاسبون عليه يوم القيامة ما لم يتوبوا ويغفر الله لهم. لكن النيل من سمعة الناس لمجرد الاختلاف لا يجوز شرعا ولا خلقا.
أستاذنا، بعيدا عن الذهنية المولعة بالتجديد عند لدى البعض منهم وليس الكل، هناك خطوات لا تنكر أقبل عليها الكثير من الطيار السلفي نحو التجديد، أمثال الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمد محي الدين الخطيب، الشيخ أحمد شاكر،
محب الدين الخطيب،
دول
مجددي السلفية. نعم. دول الشيخ شاكر والشيخ رشيد رضا. نعم. والشيخ محب الدين الخطيب، وهم تلامذة مباشرون وغير مباشرين لمحمد. نعم. عبده. ثم قل مثل ذلك في حسن البنا، وقل مثل ذلك في الشيخ المراغي، هؤلاء مجددوا السلفية. نعم. هؤلاء هم الذين جددوا الفكر السلفي ووضعوه في موضعه الصحيح من تاريخ الثقافة الإسلامية ومن الحركة الفكرية للأمة. فهؤلاء إعلام يعني لا يلامون على سلفيتهم، هؤلاء يحمدون ويشكرون.
طيب نتوقف للحظات مع هذه الاتصالات التي وردت إلينا والرسائل. الأخ أسامة القاسمي من المغرب يقول السلفية أرى أنها مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي.
هذا كلام الشيخ سعيد وهو صحيح.
نعم، جزاه الله خيرا. الأخ ياسين أمكون يقول عندما يسمعون كلمة السلفية تبادر لذهنهم الإرهاب والحقد على الإسلام، حتى اللحية يعتقدون أنها من الإرهاب ويكرهون شعائر ومقدسات الإسلام.
لا أعوذ بالله، هذه طبعا نوع معين من السلفية اللي بيسمي نفسه السلفية الجهادية، والسلفية بريئة منه والجهاد بريء منه، لأنه يجاهد ضد المسلمين في بلاد المسلمين. هذا لا يجوز، استحلال دول المسلمين لا يجوز. فطبعا دول لا شأن لهم بالسلفية. أما الذي يظن أن كل ملتحي إرهابي وأن كل سلفي إرهابي وأن كل متمسك بدينه إرهابي، فهذا رجل فقد عقله. لا. لأنه لا يفرق بين الحق والباطل. صحيح. المسلمين مليين الدنيا بلحة ومليين الدنيا متمسكين بدينهم وليسوا إرهابيين، هذا غير صحيح.
سؤال تاني، هل يجوز أن نقول لماذا نحن المسلمين نكره إخواننا المسلمين ونحب غير المسلمين؟
أعوذ بالله. أعزتنا على أذلتنا على المؤمنين، أعزتنا على الكافرين.
يقصد أستاذنا برضو ثقافة الاختلاف التي تجعل البعض يعني يتطاوع على الآخر.
يعني هذا 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 خلق سيء، لكنه ليس فكرا ولا دينا. هذا سلوك سيء لكنه ليس دينا وليس نابعا عن فكر. حتى لا نظلم أنفسنا، جلد الذات مش كويس. نعم. خلينا نحط نفسنا في الموضوع الصحيح. يعني
بالنسبة لسؤال حضرتك الأخير، ممكن توجهه لبرنامج فرحاب الشريعة اللي بيقدمه أخونا الشيخ مسعود الغمدي. بالنسبة للأخت وفاء مسلمة تعيش في كندا، إن شاء الله سنجيب حضرتك على الإيميل إن شاء الله. أستاذنا، ألا ترى أننا أغرقنا أنفسنا بمصطلحات عمل على ترويجها أعداء الأمة ورددها خصوم الإسلام ودعاة التغريب في بلادنا؟ هذا سلفي، هذا صوفي، هذا أصولي. ألا ترى أن هذه الأمور بتجعل تفرق الأمة أمر محتوم؟
إذا نزلت هذه الأفكار إلى الشارع، وإذا إلى زي ما قالت الأخت اللي تكلمت هديل. نعم. إلى المساجد الصغيرة في الأحياء والبلاد والقرى تحدث هذه الفرق. أما إذا بقيت هذه الأمور محصورة بين أهل العلم وأهل الرأي وأهل الفكر فهي ضرورية، لأنه من الضروري للعلماء أن يعرف بعضهم بعضا، وأن يفرق بعضهم بين مذاهب بعض، وأن يتبين لبعضهم منهج الآخرين في التحليل والتأصيل والاجتهاد والابتكار والقبول والتقليد. إذا لم يفعل ذلك لا يكونون علماء. ففي فرق بين مستويين يا أخ راضي، ويجب أن يكون المشاهدون معنا على بصر وبصيرة بهذا الفرق. للعلماء أن يتحدثوا في هذه الأمور ما شاء لهم الحديث في مجالس العلم مش مع العامة، أما مع عامة المسلمين فالإسلام دين الله الخاتم، الرسالة المحمدية رسالتنا التي نؤمن بها، الأركان الخمسة للإسلام والأركان الستة للإيمان لا اختلاف عليها، وهذا جامع كاف بل أكثر من كاف لتوحيد الأمة. والعلماء لما يتكلموا لا يفرقون الأمة.
أستاذنا أين كل هذا من نهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من وسطية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟
كلكم من رسول الله ملتمس. لا يستطيع أحد أن يدعي الانفراد بأنه يتبع رسول الله والآخرون لا يتبعون. كل علماء الإسلام يقرون ابتداء أنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. كيفية الاتباع هي اللي بتفرق.
إخوة أخواتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ولم يبقى لنا إلا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى ضيفنا وضيفكم العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، سألين الله عز وجل أن يزيه عنا وعنكم خير الجزاء. وهكذا يمضي بنا ركب الرد الجميل مستهديا بنور الحق المبين ليكشف عن العيون غشاوة الباطل، وينبه مخدوعا ويحذر مفتونا، ويذكرنا جميعا بقول ربنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الإعادة إن شاء الله غدا الساعة اليوم الواحدة بتوقيت الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، 11 توقيت GMT. أيضا تعاد نفس الحلقة الخميس غدا إن شاء الله، 3 بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت GMT. أيضا 10 صباحا الجمعة بإذن الله، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقات قديمة. نستودعكم أنا الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.